الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ما زلنا مع احكام المراه المسلمه والكلام على النفاس، حكم النفاس والولاده وما يعقب ذلك من احكام، وايضا في المسائل بقى المهمه المترتبه على الحيض والنفاس. النفاس لغه هو الولاده، النفاس لغه هو الولاده، واصطلاحا هو الدم الخارج من فرج المراه بعد الوضع. هو الدم الخارج من فرج المرأة بعد الوضع، يعني أي عقب فراغ الرحم من الحمل، وسمي نفاسا لأنه يخرج عقب نفس، يقال نفست المرأة إذا ولدت وهي نفساء، ويجمع على نفاس. إذا اصطلاحا هو الأهم، هو الدم الخارج من فرج المرأة بعد الوضع. يبقى المرأة إذا وضعت ولم تخرج دما ليست إيش نفاسا، هذا اسمها ولادة على نظافة، صحيح؟ كالرضاع على نظافة، قد ترضع المرأة ولا تحيض، بسبب الرضاع لا تحيض. هناك نساء، أصناف النساء عند هذه الميزة أنها ترضع، فعند الرضاعة لا تحيض. وأحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء، لا اختلاف بين هذه الأحكام، فإنه يعني النفاس يحرم ما يحرمه الحيض، كقراءة القرآن ومس القرآن ودخول المسجد كما سيأتي في هذا الباب، ويسقط ما يسقط الحيض، إلا في أمور لسنا بصدد الكلام عليها، لأننا نتكلم عن مسألة مهمة جدا، أحكام مترتبة على نزول الدم، الدم الذي يعقب الولادة، أو الدم الذي ينزل في فترات محدودة معلومة تعلمها المرأة. هناك مسائل في مسألة النفاس، أنها مسائل يعني مسائل فاصلة، وهي أكثر مدة للنفاس. ما هي أكثر مدة للنفاس؟ لأن أكثر مدة للنفاس إذا علمت يترتب عليها أنه لو استمر نزول الدم على المرأة بعد هذه المدة اللي هي أكثر مدة للنفاس، نقول لها أنت مستحاضة، لست نفساء، فاغتسلي وتطهري واستذفري وتوضئي لكل صلاة. ففاصل الخطاب في المسألة أنه لابد أن نعلم ما هي أكثر مدة، عشان لو عبر الدم أكثر هذه المدة نقول لها أنت مستحاضة، الآن ابدأي صلي صومي يأتيك زوجك بعد الاغتسال. أكثر مدة للنفاس اختلف فيه العلماء على قولين، القول الأول هو قول الأحناف الثوري وأحمد، وهو قول المزني من الشافعية، قالوا بأن أكثر مدة للنفاس أربعون يوما، ودليل في ذلك ما رواه أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، قالت كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدة 40 يوما. طبعا رواية ضعيفة، تجلس، والصحيح أنها تجلس لا تجلس. قال كانت النفساء، قالت أم سلمة كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدة 40 يوما. وهذا حديث حسن رواه أحمد والترمذي وغير الترمذي. والقول الثاني هو قول المالكية والشافعية، وهو قول داود الظاهري وعطاء والشعبي، قالوا أكثر مدة للنفاس 60 يوما، أكثر مدة للنفاس 60 يوما، أما 40 فهو غالبه. وهذا جمع دقيق من الفقهاء كما سنبين، أكثر مدة للنفاس 60 يوما، واستدلوا على ذلك بالوجود. قالوا دليلنا وجدنا كثير من النساء بأنه ينقطع الدم عنهم، دم النفاس، بعد 60 يوما. فقالوا إذن هذه أكثر مدة للنفاس هي 60، الوجود ما عندهم إلا ذلك. نعم كانوا يسألون، نعم يسألون، يقتل الرجل بما هو يعني جعل الله له مندوحة من الزواج الثاني والثالث والرابع والإماء، وكل ذلك من الله جل وعلا منة عظيمة على أهل الإيمان. قال العلماء، قال الأوزاعي من الشام، عندنا امرأة، غريب في أهل الشام، عندنا امرأة ترى النفاس شهرين، عندنا امرأة ترى النفاس شهرين، يعني تجلس في مدة النفاس 60، تجلس 60 يوما. الكلام هنا الآن لو نظرنا وجدنا أن الأثر مع الأحناف والحنابلة، وهو قول المزني، وجدنا أن النظر مع الأئمة، الإمام مالك والشافعي وداود الظاهري وأيضا عطاء والشافعي. الحق أن نقول الآن، إذا وجد من المرأة الدم على وتيرة واحدة، والدم الذي له الرائحة المعروفة أنه دم النفاس، وهو على وتيرة واحدة ولم يتغير بنفس اللون ونفس الرائحة بعد 40، فهو نفاس. يعني لو مرة عبر 40 وهو في الخمسين بنفس اللون ونفس الرائحة ونفس القوة والسخانة, هذا لابد أن يكون نفاسا. والحق بأننا نقول المسألة التي تمسك بها أو الحديث والأثر الذي تمسك به الحنابلة ننظر فيه يعني محاورة, فنقول بأنه الأثر جاء عن أم سلمة, وأم سلمة من النساء, وهذا خاص بأم سلمة, وهذا يقوي جانب الحنابلة في هذا الباب. وهي قالت كانت المرأة تجلس 40, كانها تقول فاجلسنا 40, النفاس 40, هي ما قالت بذلك. يبقى معنى ذلك أن الحديث الأثر الذي جاء عن أم سلمة ليس صريحا. تجلس المرأة 40 على أن النفاس 40 هذا استنباط, لأنها تصف الحال تقول كانت النساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدة 40. هو ما الذي جعل العلماء يقولون بأن هذه أكثر مدة النفاس؟ نسبة العهد لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن فيها فائدة نسبة العهد للنبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول بأن المسألة على السنة, وهذه فيها نظر, المسألة فيها بعض النظر, لأنها كانت لو قالت كانت تجلس مع ذلك من الذي أمرها بالجلوس؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هي قالت على عهد النبي, وصف حال كنا في 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 العادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا النساء يجلسن 40, فأن يقال بأنها نسبة للنبي الاحتمال وارد. لكن نحن الآن عندنا آية غالبة وعندنا وجود محكم, والآية الغالبة هو قول الله جل في علاه يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. طبعا يقول يسألونك عن المحيض يعني طبعا استشهاد من الآية أدار الحكم على وجود الدم, فإن ورد الدم كما قلنا على نفس الوتيرة وعلى نفس الرائحة ونفس الوتيرة لا تغير فيه وعبر الأربعين, فلما نقول بتغير الحكم هنا على نفس الوتيرة, فلما نقول بتغير الحكم؟ ويبقى إذن عندنا الوجود, لأن هذه المسألة مسألة دائرة على الوجود. وذلك مالك ذكي جدا في الباب قال هن أعلم بأنفسهن أو أعلم بحالهن, على أساس أن مسألة الوجود ترجع إليهن, هذه أحكام ترجع للنساء, مفهوم؟ فهنا قول أم سلمة هذا على التغليب في حال النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حدث التغيرات الصيفية, التغيرات الجو, التغيرات تتغير المرأة, فهذه التغيرات ممكن أن تغير في يعني فسيولوجية المرأة كما يقولون, وأن هذه المسألة مسألة على النفسيات أيضا قد تطول المدة. فالحق بأنه إذا وجد الدم وجد الحكم, لأن وجود الدم كالعلة للحكم ينتفي مع انتفائه ويظهر مع ظهوره. فإن كان الدم وقد عبر 40 على نفس الوتيرة فهو دم نفاس. الصحيح الراجح أغلب المدة أكثر مدة النفاس الذي أدين الله به 60, وأما 40 فهو الغالب, غالب النساء تجلس 40. فإذا وجدت امرأة بثينة هند عفاف عائشة ووجدت فجلست بعد 40 فعبر الدم 40 على نفس الوتيرة قلنا لها أنت نفساء. إلى 50 أنت نفساء. رأت القصة البيضاء بعد 50 طهرت الآن, عليك بالاغتسال وعليك بالصلاة ومباشرة العبادات, وأيضا يأتيك زوجك. يعني بلغ الماء عبر الدم 50 وصل إلى 60 ووقف عند 60 وطهرت خلاص, يبقى إذن هذه آخر مدة للنفاس. عبر 60 فهي مستحاضة, عبر يبقى عند 60 قلنا لها ما زال الدم يأتي, نعم قالت إذن مستحاضة. ليه؟ لأنها كما قلنا عبرت أكثر مدة أو عبر الدم أكثر مدة للنفاس. وأما الأثر ما فيه دلالة على أن السلام أمر بذلك, ونسبة الكلام على عهد النبي كان وصل للحال, ما كان وصل للسنة. يعني فارق أن يقول كنا نفعل كذا في عهد النبي, هذا نسبة للسنة هو الآن, لكن لما يقول كان الحال كذا هذا وصف الحال. فرقوا مفهوم الكلام, هذا التفريق, وهذا الذي أوقفنا أن نقول أنه قد جاء الأثر. ما جاء الأثر, ولذلك خضعنا لكلام أم سلمة رضي الله عنها, وقلنا غالب النساء في عهد النبي كنا يجلسنا في النفاس كم؟ يجلسنا 40, ولكن الأحق أننا نقول وجد في النساء من كانت تجلس في النفاس إلى 60 فيكون أكثر مدة للنفاس هو 60, لا سيما وأن الحكم يدور مع التي حيث دارت, والدم بمثابة العلة للحكم إن وجد وإن ظهر ظهر. المسألة الثانية في هذا الباب مسألة الوضع الذي يثبت به النفاس, يعني متى تكون نفساء؟ في امرأة خصبت البويضة طيب وجلست أسبوعا ونزل دم, أو قل جلست أسبوعين ونزل دم, هل هذه دماء 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 نفاس تكون نفاس أم لا؟ هنا أن تضع المرأة ما تم له أربعة أشهر ما تم له أربعة أشهر ويخرج معه دم فهذا نفاس لقد نفخت فيه الروح، وهذا باتفاق، هذا باتفاق، يعني الدم يكون دم نفاس إذا خرج بعدما تم أربعة أشهر. لما؟ لقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. فإذا نفخ في فيه الروح صار الدم دم نفاس، والصحيح الراجح في ذلك كما قلنا هذا اتفاق، قبل ذلك هو خلاف فيه. وقد نقول دم النفاس يكون إذا وجد التخليق، دم النفاس إذا وضعت شيئا فيه تخليق كأصابع كرأس فهذا الدم الذي يعقب إسقاطه دم نفاس، وبه تنتهي العدة. يعني المرأة لو كانت معتدة كانت حاملة ومات زوجها فأسقطت بعد مثلا 60 وكان فيه التخليق، والتخليق بيكون بعد 40 معروف 40 بيبقى فيه تخليق، بعد 40 أو 50 فيه التخليق ووجدنا التخليق انتهت العدة وهي أيضا الدم دم نفاس، قبل ذلك هو دم ايه؟ دم فساد. والاتفاق أنه ما تم له أربعة أشهر يعني 120 يوما فهو نفاس، الدم الذي يخرج بعده فهو نفاس. هناك الأحكام تتعلق بالنفاس وهذه يعني سنأتي بها، ثم نتوقف بعد ذلك على مسائل مهمة في هذه الأحكام وهي مسائل القضاء، لأن هنا جماهير الفقهاء يرون بأن المرأة إذا 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 حاضت إذا أمسل الظهر إذا حاضت في العصر أو حاضت قبلها إذا حاضت عليها الظهر والعصر أو حاضت المغرب عليها المغرب والعشاء يجعلون عليها الصلاتين في هذا الباب لمسألة الضرورة، وهذا سنبينه لأن هذا فيه مشقة كبيرة على المرأة، هذا سنبينه. من الأحكام تتعلق بالحيض، أولا الحائض لا تصلي ولا تصوم، إذا نزل دم الحيض امتنعت عن الصلاة وعن الصوم. وأما قول إبراهيم النخعي قال بأنها إذا حاضت تذهب تتوضأ وقت الصلاة وتجلس تستقبل القبلة وتستغفر وتذكر، هذا قول شاذ، هذا قول شاذ ولم يقل به الفقهاء. المرأة إذا حاضت فإنها تضع الصلاة والصوم وجوبا وتأثم إن صلت أو صامت، تأثم وتكون خالفت الشرع. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لأب الراشد منكما، قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قال فذلك نقصان دينها. أنا أريد الآن وجه الشاهد من هذا الحديث ووجه الدلالة، أريد وجه الشاهد ووجه الدلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أريد وجه الشاهد ووجه الدلالة. وجه الشاهد أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، ما وجه الدلالة؟ أنه لا يجوز لها أن تصلي. وجه الدلالة أنها لا يجوز لها أن تصلي ولا تصوم.
أخونا جهاد محمد يقول وجه الدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النساء، وإقرار النساء وهن أعلم بحالهن.
طب جيد، لكن أنا أريد وجه الدلالة من النص، لكن جيد إجابة جيدة، لكن أريد وجه الدلالة من النص. قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. ننظر في صراحة المشاركات هذه جيدة وأنا أحبها جدا.
أخونا نصير بيقول التنصيص منه صلى الله عليه وسلم،
فين وجه الدلالة؟ نصير يراد يضرب به رأس أنه من لم يستمر لن يتقن. قل وين وجه الدلالة أصلا؟ التنصيص وجه الدلالة.
أبو مريم بيقول التنصيص منه صلى الله عليه وسلم على أنها لم تصلي ولم تصم. أبو مريم بيقول إن وجد الحيض لن تصلي ولم تصم وإلا الأصل الصلاة والصيام.
ماشي جيد، لكن أنا أريد الوجه الدلالة يا إخوة.
أختنا سكينة تقول تركهن للصلاة والصيام وجوبا.
يا قريبة أقرب واحدة للإجابة، ومع أن ذلك لا أجادت صراحة لفض فوكي، لكن الصحيح رأي نقول هذا خبر يراد به الإنشاء. ماذا بكم؟ خبر يراد به الإنشاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويحكي ويخبر أليس إذا حاضت لم تصلي، يعني معناها وأقول لكم إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، لا تصلي ولا تصوم. فإذا لا بد أن نقول أن هذا من باب الخبر الذي يراد به الإنشاء. وايضا روى مسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن واكثرن الاستغفار فاني رايتكن اكثر اهل النار. فقالت امراه منهن جزله عاقله لبيبه فقالت امراه منهن جزله عاقله رشيده: وما لنا يا رسول الله اكثر اهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رايت من ناقصات عقل ودين اغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. طبعا هنا الآن السلام يخبره الآن بأنها إذا حاضت تمكث الليالي ما تصلي، وإخبار الحال دلالة على مقام الإيش الأمر، إخبار الحال دلالة على مقام الأمر. قال: ما تصلي وتفطر في رمضان، ولهذا نقصان الدين. وفي سنن أبي داود عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي تحيض ويكسع، طبعا التي تعج عجا أو تسود سجا، في الأحاديث الثلاثة التي جاءت عن المستحاضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والتدع الصلاة من كل شهر أيام أقلها. وهنا لا ما هو لا من الأمر، والتدع الصلاة هذا صريح، هذا أصرح الأدلة على حرمة الصلاة للمرأة الحائض. قال: والتدع الصلاة من كل شهر أيام قرئها، وهذه أيضا فيها دلالة أن القرء على خلاف ما تبنى الشافعي ومالك أنه الطهر، فيها أنها تدع صلاة أيام القرء يعني أيام الحيض، تدع صلاة أيام القرء أيام الحيض. وفي البخاري عن فاطمة بنت أبي حبيش أيضا قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. فإذا أقبلت الحيضة فيه أمره الآن، فدعي الصلاة، لا يجوز لك الصلاة، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وفي سنن أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها استمرار الدم لأنها مستحاضة الذي أصابها، فلتترك الصلاة وجوبا هنا الآن لام الأمر، فلتترك الصلاة قبل ذلك من الشهر. فإذا خلفت ذلك يعني انتهت هذه الأيام التي هي عادة كانت تحفظها، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستسفر بثوب ثم لتصلي. ليش؟ أن الدم ما زال سيال ينزل، فإنها تتحفظ من أجل أن تحفظ المحل وتحفظ المكان، وأيضا تصح الصلاة حتى لو نزول الدم مستمرا طالما توضأت، فهذا رضاء استثنائي فتتوضأ وتصلي. أما إذا يحرم عليها الصلاة، وكما قلنا كلام النخعي بأنها تتوضأ وتجلس مستقبلة القبلة وتذكر الله كلام إيش شاذ ما يصح. طيب إذا قلنا أنها لا تصلي، هل عليها أن تقضي هذه الصلاة أم لا؟ هل عليها أن تقضي هذه الصلاة أم لا؟ الأمة أجمعت، وهذا الإجماع موافق لأصول الشرع، الأمة أجمعت على أن الحائض لا يجوز لها أن تقضي الصلاة. يبقى هي أجمعت على حرمة الصلاة وأجمعت على عدم القضاء، أجمعت على حرمة الصلاة وأنها إذا طهرت فإنها لا تقضي الصلاة. نقل الإجماع النووي والترمذي وأيضا ابن المنذر نقل الإجماع، وأيضا الزهري قال أجمع الناس على أنها لا تقضي الصلاة. وسئل عطاء: الحائض تقضي؟ قال: بدعة أمرها بالقضاء بدعة، والحق نجس بدعة، هذا اسم بالغ، ولا يجوز للإنسان أن يلزم إنسان برئ ذمته في شيء أو الله سبحانه ذمة فيه، ولا يلزمه إلا بحكم ظاهر من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وشذ الخوارج فقالوا بإجاب القضاء للحائض، وهذا كما قال النووي وغيره، هؤلاء ضلال لا يعتبر بخلافهم. لذلك الإنسان قال: تحقرون صلاتهم وصلاتهم، لكنهم قال أن الإنسان لا قدرتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. فهؤلاء أهل بدعة وضلالة لا يعتد بخلافهم. ومستند الإجماع الذي نقله ابن عبد البر ونقله أيضا ابن حزم ونقله ابن جرير ونقله أيضا ابن المنذر، الإسناد مستند هذا الإجماع حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت معاذة رضي الله عنها من خيار التابعين، قالت معاذة لعائشة: ما بال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها وهي منكرة مغضبة، قالت: أحرورية أنت؟ وهذا دلالة على الإنكار، أحرورية من حروراء يعني من الخوارج، يعني أنت خارجية لتقولي بإلزامها بالقضاء، أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية. وش أدب راقي، أدب راقي. شوف انظر بقى إلى العقل والتركيز عندما تقابل عالما جهبزا وينكر عليك فترد إنكاره بلطف وبأدب، كم يسعى من الفرح أن يكون بمثلك أمامه. قلت لست بحرورية ولكني أسأل. في رواية أخرى قالت: جاهلة أتعلم أو عالمة إيه أتأكد. وهذا قال ابن المسيب، إما جاهل أن جاهل يتعلم، وإما عالم إيش يتثبت ويتأكد، وهذا من الأدب الراقي. قالت لست بحرورية ولكني أسأل يعني لأتعلم، فقالت لها انتهى الإنكار بقى هنا الآن، واللطف جاء من العالم، وهذا أدب المتعلم ليسحب العلم العام. لكن إن كان غير متأدب أو متنطع ممكن يغلق عليه العالم العلم فلا يتعلم. فقالت عائشة كان يصيبون ذلك فنؤمر، من الذي يأمر؟ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا نص صريح في الإجماع أنه لا يجوز قضاء الصلاة، وأيضا لا يجوز الصلاة حين نزول الدم. تبقى مسألة متعلقة بها مهمة جدا، وهي تكون إن شاء الله الدرس القادم، ألا وهو أنها أدركت ركعة من صلاة العصر أو أدركت ركعة من صلاة العشاء، فهل يلزمها صلاة الظهر والعصر أو يلزمها المغرب والعشاء، أم يلزمها فقط الركعة؟ الإنسان قال من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك الصلاة، يلزمها نفس الصلاة فقط؟ الجماهير من الفقهاء يقولون يلزمها الصلاتين لوقت الضرورة، وهذا سنفصله إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.